الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن اليوم في هذا الدرس السادس والأخير في الدورة الصيفية لكبار العلماء. معنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خلين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأعد الأخوة أننا إن شاء الله سنستمر في هذا الدرس فيما بعد إن شاء الله بالتنسيق مع الشيخ لإكمال هذا الكتاب كما اتفقنا مع بعض المشايخ. وسيكون هذا اليوم الدرس الأخير بالنسبة لشرح عمدة الأحكام، وسيتولى قراءة الدرس الشيخ عبدالله البرجس، ثم نبدأ بعدها بأسئلة الحضور وأسئلة المناطق. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالقراءة اليوم في كتاب الحيض، أو في باب الحيض كما عنون المؤلف، باب الحيض. والباب سبق تعريفه في عدد من المرات. وأما الحيض فهو في اللغة السيلان، فيقال حاض الوادي إذا سال، وفي الشرع هو دم جبلة وطبيعة يخرج من الرحم من المرأة في أوقات معلومة، فهو إذن دم جبلة معتاد ليس عارضا كالاستحاضة، وأيضا هو يخرج من المرأة من رحمها، وأيضا له أوقات معلومة، له أوقات معلومة، إذ أنه لا يستمر ولا يكون مستمرا. والنساء بالنسبة للحيض كما يقول الإمام النووي في المجموع على أربعة أضرب: طاهر، وهي ذات النقاء، وهي التي لا تحيض أبدا. والضرب الثاني: حائض، وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه، يعني ترى الحيض في أيام معدودة من الشهر بشكل معتاد وفي وقته المعتاد من عمر المرأة وفي زمنه المعتاد من الشهر مثلا. والضرب الثالث: ومستحاضة، وهي من ترى الدم على إثر الحيض على صفة لا يكون حيضا. والضرب الرابع: وهي ذات الفساد، وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا. هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، يعني تصيبها الاستحاضة، وهو دم غير دم الحيض، وهو دم غير دم الحيض يأتي النساء فلا أطهر، بمعنى أنه يستمر معها، تستمر معها الاستحاضة. أفأدع الصلاة؟ تسأله هل تترك الصلاة لأجل هذا الدم المستمر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه المرأة لها عادة التي هي عادتها الشهرية وهي الحيض، كما أن الدم يستمر معها، فأشكل عليها الأمر ماذا تفعل؟ فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها أن ذلك عرق، وأنها تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فهذه المرأة عالمة بأيام حيضها التي تعتادها، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرها أن تجلس الأيام التي هي بقدر حيضها، ثم بعد ذلك عليها أن تغتسل لتتطهر من الحيض، تغتسل غسل الحيض ثم تصلي، ولو استمر الدم معها كما سوف يأتي في الحديث الآخر، لو استمر الدم معها فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي أو تؤدي ما شاءت فيما بين هاتين الصلاتين من العبادات ما لم يطرأ عليها ناقض للوضوء، وهذا شأن كل أصحاب الأعذار من به سلس البول أو به ريح مستمرة وهكذا من شاكلهم في هذا الحكم. هذا الحديث أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس بالحيضة، يعني هذا الذي زاد على قدر أيام حيضتك ليس هو بحيضة، فقال لها فإذا أقبلت الحيضة يعني المعتادة التي كانت تعتادك فاترك الصلاة، أقبلت يعني إذا أتت، وليس معناها تحتاط قبل أن تأتيها الحيضة بيوم أو يومين أو يومين تترك الصلاة، لا، فبل إذا أتتك الحيضة أو قدر الحيضة التي تعتادك فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها، إذا ذهب قدرها يعني هي ملتبس عليها الأمر لأن الحيض اختلط بالاستحاضة فتجلس قدر الأيام، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي، الاغتسال هذا عن ماذا؟ عن الحيض، فاغتسلي أو فاغسلي، بل فاغسلي عنك الدم وصلي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، بمعنى اغتسلي كما في الرواية الأخرى، وأيضا اغسلي عنك الدم الذي أصابك سواء تلطخ في مثلا في جسمك أو نحو ذلك، تغتسل وتنظف الدم عنها ثم تصلي، وكما سيأتي تغتسل لكل صلاة. وكما قلنا هذا نوع من أنواع النساء التي تأتيهن الاستحاضة، والنساء مع الاستحاضة على ثلاثة أفراد: العالمة بقدر عادتها وهي ما جاء فيها هذا الحديث، أن تعلم أن عادتها مثلا ستة أيام أو سبعة أيام من اليوم الفلاني أو اليوم الفلاني فتجلس مدة عادتها، فإذا ذهبت فعليها أن تغتسل وتصلي، هذا نوع. النوع الثاني: المميزة لحيضها، وهي من تعرف حيضها إما بالدم سواء كان ذلك بفخانته أو بسواده أو برائحته، فالتي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة تجلس أيام التميز بالدم وتعد ذلك حيضا، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي ولو استمر معها الدم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث: المتحيرة، والمتحيرة هي المترددة، وكما يقول بعض أهل العلم هي التي احتارت في نفسها وحيرت غيرها، لأن أحكامها من الأحكام المشكلة التي يتردد فيها النظر عند الفقيه. قال الفقهاء في أحكام المتحيرة أنها تجلس غالب عادات النساء، غالب عادات النساء، إن كان لها عادة قبل أن يدخلها هذا التحير رجعت لها، وإلا جلست غالب عادات النساء. غالب عادات النساء المرأة يأتيها الحيض 6 أيام إلى 7 مثلا، من يماثلها من أمها ومن خالاتها وعماتها، تنظر كم هي يجلسن في العادة فتجلس مثلهن، لا يوجد شيء من ذلك، غالب عادة النساء تعتد ب6 أو 7 أيام مثلا إذا كان هذا غالب عادة النساء، أو 8 أيام على عادة من أشرنا إليه سابقا، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتكون مستحاضة، والمستحاضة لا يجب عليها الغسل وإنما يشرع لها، ويجب عليها الوضوء لكل صلاة لأنها من ذوات الأعذار المستمرة كمن به سلس البول ومن في حكم ذلك. نذكر فوائد الحديث هنا، فهذا الحديث فيه منع الحائض من الصلاة، المرأة إذا حاضت فإنها تمنع من الصلاة، وهذا ظاهر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وتصريحه أيضا، ولكن دعي الصلاة، وما شابه ذلك مما يشترط له الطهارة كالطواف وكقراءة وكمس المصحف وما في حكم ذلك. وأما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في حكم قراءة الحائض للقرآن، فذهب فريق منهم وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، وأود أن تكون مسألة محل البحث محررا، وهو قراءة القرآن من دون مس المصحف، إما من حفظها أو تقرأ من المصحف من دون مسه، فهذه كما قلت على قولين، فريق من العلماء على المنع وهو مذهب الحنابلة، وفريق آخر من أهل العلم قالوا بأن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون مس المصحف من حفظها، ويعني قالوا بخاصة عند الاحتياج إلى ذلك حتى لا تنساه ولا تعرض عنه، وهو قول قوي رجحه كثير من المحققين، ولكن من دون مس المصحف، وليس ولا يسري هذا الحكم على الجنب، الجنب لا يجوز له مس المصحف، لا يجوز له مس المصحف ولا يجوز له قراءة القرآن. فإن قيل فما الفرق، كلها حدث أكبر، هذا حدث أكبر، نعم هذا صحيح، ولكن ما الفرق، هناك فرق، أن الجنابة يعني يمكن أن تزول سريعا، ما على الإنسان إلا منذ أن يجنب أن يذهب ويغتسل حالا، تعذر عليه الماء لعدمه أو شق على استعماله فيتيمم. وأما الحائض لا لا، الحدث الأكبر معها مستمر ويستمر يعني في غالب عادات النساء من 6 إلى 7 أيام، فهناك فرق كبير. ما يؤخذ من الحديث أيضا أن المستحاضة العالمة بعادتها تمكث قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي، وهذا بيناه أثناء شرح الحديث. وأيضا يؤخذ من الحديث أن دم الاستحاضة نجس، ولذلك وكذا الحيض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل، قال فاغسلي عنك الدم، أمرها أن تغسل الدم قال فاغسلي عنك الدم. ويؤخذ من الحديث أيضا أن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة، أن المرأة المستحاضة تختلف في الحكم عن المرأة الحائض، وهذا أمر مستقر عند الصحابيات الذين كنا يسألن عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجيبهن بذلك. فدم المرأة المستحاضة غير المرأة الحائض. المرأة الحائض لا تصلي وهي منهية عن الصلاة، وأما المستحاضة فمأمورة بأن تصلي وعليها أن تتطهر على نحو ما ذكرنا سابقا. أيضا أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل لكل صلاة، وإنما عليها الوضوء لكل صلاة. وقيل وهذا قوي بشرعية الغسل، يعني على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، فإذا أرادت المرأة كما سوف يأتينا في الحديث التالي أن تغتسل عن الاستحاضة لكل صلاة فذلك مسنون ومشروع في حقها، ولكن لا يجب ذلك عليها.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا حديث عائشة في أم حبيبة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، يعني استمرت معها الاستحاضة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، يعني الاغتسال الاستحاضة هو كما سلف هو مستحب وليس واجب، ويدل ذلك ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه على حمنة بنت جحش حينما سألته في ذلك، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كما قلنا على مشروعية واستحباب الغسل للمرأة المستحاضة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، بل ثبت عنه، اغتسلي لكل صلاة، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، ولكن وإن كان ظاهره كان ظاهره الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلي لكل صلاة، ولكن صرفه من الوجوب إلى استحباب ما سلف في قصة حمنة بنت جحش حينما سألته عن حالها فلم يوجبه عليها ولم يوجب عليها الغسل، فدل ذلك على أن الغسل إنما هو مستحب على المستحاضة ولا يجب عليها. وأما ما كانت تفعله أم حبيبة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة، فهذا منها رضي الله عنها اجتهاد، وهو يدل على المشروعية في الجملة، أن المرأة إذا أرادت تغتسل لكل صلاة فإن ذلك مشروع لفعل أم حبيبة رضي الله عنها، ولكنه لا يدل على وجوبه لكل صلاة ولا على وجوبه على المستحاضة لما بينا سابقا. فهذا الحديث يؤخذ منه مشروعية الاغتسال للمستحاضة فأمرها أن تغتسل، ولكنه لا يجب على نحو ما ذكرنا، وأن الاغتسال مستحب لا واجب للمستحاضة مطلقا، وكذا لا يجب عليها تكراره لكل صلاة، وإنما يكفيها بل يجب عليها الوضوء لكل صلاة، والصارف له كما سمعتم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حمنة بنت جحش بنت حبيش.
أحسن الله إليكم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى هو ما يتعلق باغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد، ودل الحديث على جواز ذلك ومشروعيته، وأن الماء لا ينجس بذلك، بل متى غسل يديه خارج الإناء ثم اغتسل الرجل وزوجه من إناء واحد فإن ذلك جائز ولا ينجس الماء. وأيضا هذا فيه طهارة، وكما سبق طهارة بدن الجنب وأنه لا ينجس، وقد سبق في حديث أبي هريرة أن المسلم أو المؤمن لا ينجس، فالحدث أو الجنابة هي يعني نجاسة حسية وليست نجاسة معنوية، بمعنى أن الشخص لا يخالط ولا يؤكل معه، أو لو لمس شيئا أفسده أو نجسه، لا. أيضا المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وفيه يعني يؤخذ من مفهومه تحريم جماع المرأة الحائض، وهذا ظاهر الدلالة بكتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا الآية الصريحة واضحة الدلالة على أن المرأة الحائض يحرم جماعها ولا يجوز لزوجها أن يقربها وهي حائض. وأيضا في هذه الفقرة من الحديث أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته فيما ليس بجماع بهذا الحديث، لأنها رضي الله عنها قالت فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وأما المسألة الثالثة في هذا الحديث ففي قولها وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا أيضا يدل على أن المرأة الحائض طاهرة البدن، وأن نجاستها معنوية وليست حسية. فهنا باشرت رضي الله عنها غسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والغاسل يمس الماء ويسيل الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك ينجس الذي يلامس لكانت ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم منها يعد نجاسة، وهذا منتف بهذا الحديث الصحيح الصريح. ويتفرع عليه جواز مباشرة المرأة لأعمال منزلها مثلا من طبخ وغيره، وأن الحائض أيضا حياتها في بيتها حياة عادية، وهذا بخلاف ما عليه اليهود الذين إذا حاضت عندهم المرأة عدوها نجسة فلا يقبلوا منها شيئا ولا يقربوا منها شيئا. وكذلك بخلاف أيضا النصارى الذين لا يتورعون من قربان المرأة الحائض بل قد يجامعها زوجها. فجاء دين الإسلام دين الوسط، الجماع في حال الحيض محرم لما يسببه من لأنه أذى كما في صريح الآية، ولما يترتب عليه من مفاسد ومضار على الزوج وعلى المرأة كما أثبت ذلك الطب الحديث، ولكن مماسة المرأة ولو مع زوجها ومباشرة لها فيما دون الفرج كل ذلك جائز. أيضا اختلاطها بأولادها وأهلها في منزلها وسائر أقاربها وسائر من تتصل بهم لا شية فيه ولا نهي عنه، بل هو أمر جائز وأمر معتاد وعادي. وهذا من تيسير الله عز وجل وتسهيله على المسلمين، وهو دين الوسط بين من غلوا وتشددوا في أمر الحائض كاليهود على نحو ما سمعنا، وبين من تساهلوا وفرطوا كحال النصارى.
أحسن الله إليكم. قال: وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصلاة وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
نعم، قبله حديث عائشة السابق رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وهذا الحديث دليل على أن يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن الاختلاط بالمرأة الحائض جائز ولا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن، وأن قراءة القرآن في هذه الحال جائز. الإنسان إذا كانت مثلا امرأته حائض ووضع رأسه في حجرها وقرأ القرآن فإن ذلك جائز، وهذا من تيسير الله على نحو ما شرحنا. الأمر الثاني جواز، يؤخذ من الحديث جواز سماع الحائض للقرآن الكريم، سماعها للآيات وتدبرها لها، بل على الراجح كما سمعنا سابقا أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف. حديث معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهنا معاذة رضي الله عنها سألت عائشة عن الحكمة، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني تقرر عندها بأن الحائض تقضي ما وجب عليها من مما فاتها في أيام حيضها من الصيام ولكنها لا تقضي الصلاة، هذا متقرر عندها، ولكنها تسأل عن الحكمة. عائشة رضي الله عنها ردت عليها بقولها: أحرورية أنت؟ وحرورية يعني نسبة إلى حروراء وهي بلدة قرب الكوفة، خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي رضي الله عنه، فصار الخوارج يعرفون بالحرورية، وكان مذهبهم التشدد والغلو. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما كأنها يعني رأت في هذا السؤال تشددا، وأنه يعني إذا كنا نقضي الصيام فلماذا مثلا لا نقضي الصلاة، وردت عليها عائشة: أحرورية أنت؟ لكنها معاذة رضي الله عنها أجابت: لأنني لست بحرورية ولكني أسأل. فتقول أن ذلك قد أشكل علي فأسأل عن حكمته. وقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فكأنها رضي الله عنها ردتها إلى أن العلة تعبدية، أن العلة تعبدية، لأن ذلك كان يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا أجابت عائشة رضي الله عنها. والعلة التعبدية ظاهرة، ولكن لا يمنع الالتماس علة، ومن ذلك مثلا أن فترة الصلاة تطول وتتكرر في اليوم 5 مرات، وغالب عادات النساء من 6 إلى 7، بينما الصيام في السنة 1 مرة، والعادة أيضا إنما يمر على المرأة يعني من 7 أيام إلى 6، فقضاء 6 أيام صيام في السنة كلها ليس قضاء مثل قضاء الصلاة في 7 أيام في كل يوم 5 مرات، فهذا مشقته يسيرة وذاك مشقته كبيرة، ومراعاة التخفيف على أمة الإسلام فيما ثبت به الشرع ظاهر في أحكامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت بالحنفية السمحة، ومن مظاهر التخفيف على أمة الإسلام هذه الصورة، لأن المرأة لا تؤمر بقضاء، المرأة الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة لتكررها وكثرتها، وتؤمر بقضاء الصيام لأن مشقة ذلك يسيرة. مما يدل عليه الحديث وجوب قضاء الحائض للصوم دون الصلاة، ومن ذلك أيضا يسر الشريعة ورفعها للحرج عن أمة الإسلام على نحو ما ذكرنا، ومن ذلك أيضا أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يعد من السنة، لأنه لما لم يأمر بقضاء الصلاة للحائض دل ذلك على عدم مشروعية قضائه. وهذا آخر حديث باب أو باب الحيض. وهنا نأتي على بعض الأحكام التي تتعلق بالحيض تتمة للفائدة. فمن ذلك، هل للحيض سن محددة؟ والفقهاء يقولون أنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، لأن المرأة قبلها صغيرة لا يأتي مثلها الحيض، وبعدها آيسة لا يأتيها الحيض أيضا، لأنها تجاوزت المرحلة التي تحيض فيها المرأة. وقيل ليس لأقله ولا لأكثره حد معين، بل المعتبر هو الوجود، فمتى ما وجد فإنه يأخذ الأحكام سواء قبل 9 أو بعد 50، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا من المسائل المتعلقة بالحيض حيض الحامل، هل المرأة الحامل تحيض؟ الفقهاء يقولون لا حيض، أو المشهور عند الفقهاء لا حيض مع الحمل. وقال بعض الفقهاء بل إذا جاء المرأة الحيض ولو كانت حاملا فيأخذ الأحكام، والعبرة بالوجود، متى ما وجد أخذ حكم الحيض، ومتى لم يوجد لم يأخذ حكم الحيض. ولكن أهل الطب يقولون الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، وقد وجد من النساء بنسبة يسيرة لا تتجاوز 5% من تحيض في 3 أشهر الأولى من الحمل، 3 أشهر الأولى من الحمل. وعلى كل حال يعني هذه الندرة تدل على أصل ما يقرره الفقهاء من أنه لا حيض مع الحمل. فأيضا من المسائل المتعلقة بالحيض هل هناك مدة للحيض؟ فأهل العلم يقولون أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، بمعنى أن ما نقص عن يوم وليلة لا يعتد به ولا يكون حيضا، وأكثره 15 يوما، بمعنى إذا تجاوز 15 يوما فإنه لا يعتد به حيض، بل على المرأة أن تغتسل وتصلي. وأما غالب الحيض في غالب النساء فهو من 6 أيام إلى 7، قد بعض النساء تكون عادتها 5 أيام، وقد بعض النساء تكون عادتها 8 أيام مثلا، ولكنه في حدود هذا التقدير. وأقل الطهر بين الحيضتين قال أهل العلم 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، يعني المرأة في العادة تحيض كما قلنا من 6 أيام إلى 7، والباقية تكون طاهرة، يعني معدل طهرها من 23 يوما وما حولها، قد تزيد يوم أو تنقص يوم. وحل الطهر حد قال أهل العلم ولا حد لأكثره، يعني الطهر، بل وجد من النساء من لا تحيض، وجد من النساء من لا تحيض، فإذا كانت المرأة لا تحيض فيقال لا حد لأكثر الطهر. وأيضا هنا مسألة تتعلق بكيف المرأة تعرف طهرها، بمعنى إذا أتتها عادتها الشهرية فمتى تغتسل من الحيض. هي في العادة النساء يعني تعرف عادتها، فإذا كانت عادتها 6 أيام فتحرى للطهر في اليوم 6، وإذا كانت عادتها 7 أيام تتحرى للطهر في اليوم 7، وهكذا. وعلامة الطهر يعرف بأحد شيئين: القصة البيضاء كما ثبت ذلك في السنة، والقصة ماء لزج أبيض له لمعان يخرج مع آخر الحيض، فإذا خرج هذا الماء من المرأة فهذا علامة طهرها. وقد لا يأتي هذا النساء كلهن، أو قد يتخلف إتيانه عن المرأة أحيانا، فهناك طريقة أخرى وهي النشاف، بمعنى أن تنشف المرأة فلا يخرج منها شيء، وتعرف ذلك عادة بأن تستثر بخرقة بيضاء أو منديل أبيض نظيف، فإذا نظرت فيه ولم ترى عليه أثر الدم كان ذلك علامة على نشافها وطهرها من الحيض. مما يتعلق بالحيض أيضا النفاس، وهو في اللغة من التنفيس، وهو الخروج من الجوف، وهو في الاصطلاح خروج دم ترخية الرحم للولادة بعدها، يعني بعد الولادة، وهو أمر ظاهر ويعرفه النساء. ودم النفاس لا حد لأقله، لأنه كما يذكر الفقهاء قد المرأة تلد ولا يخرج منها دم للنفاس، وإن كان هذا قليل جدا. وأما أكثره فأكثره 40 يوما، المرأة أكثر نفاس 40 يوما، فما زاد عن 40 ماذا تعمل به؟ قالوا إن وافق عادتها، إذا استمر معها الدم فوق 40 وافق عادتها فيكون ذلك من عادتها، يعني من حيضها، وإن لم يوافق لها عادة فلا تعتد به ولا تلتفت إليه، وله حكم الاستحاضة، بمعنى أنها بعد 40 تغتسل وتصلي إذا لم يوافق ذلك عادة لها. طيب، حكم انقطاع قبل 40، إذا انقطع دم النفاس قبل 40 وطهرت وجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإن عاد عليها في 40 توقفت عن الصلاة. فإذا أتمت 40 فإن طهرت اغتسلت، وإن لم تطهر تنتقل إلى الحكم الذي قلنا سابقا، حكم الدم الجاري على المرأة قبل 40. إن استمر معها طوال 40 فهذا هو نفاس. بما يثبت حكم النفاس بالنسبة للمرأة، قال أهل العلم يثبت بوضع المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان، ما تبين فيه خلق الإنسان، تخطيط خلق الإنسان من العينين والشفتين والرجلين ونحو ذلك، ولو خطوطا كالرسم، إذا تبين فيه خلق الإنسان فهنا تعلق به أحكام النفاس. قالوا وهذا في العادة يعني في حدود من 3 أشهر إلى 81 يوما، وقد ينقص عنها أيضا قليلا، ومتى أتت به في هذا الحدود وكان فيه على العلامة خلق الإنسان، تبين في خلق الإنسان، فإنها بذلك تصير نفساء. أما قبل ذلك فيكون دم فساد، ودم الفساد له أحكام دم الاستحاضة على نحو ما ذكرنا ذلك سابقا. هذا هو ملخص ما يتعلق بهذا الموضوع من أحكام الحيض والنفاس، وهو أمر مهم جدا وبخاصة للنساء، لأنه يتعلق به عبادتهن من صيام وصلاة وغيرها، فوجب على النساء الاهتمام به والتفقه فيه والحرص التام على ذلك وعدم التساهل فيه وتمشية الأمور والتغافل عنه. فقد رأينا مما قرأنا من الأحاديث كيف كنت، بل كانت الصحابيات رضي الله عنهن حريصات أشد الحرص بالسؤال عما يشكل عليهن في هذا الباب. وهكذا يجب أن تكون المسلمة، يجب أن تكون حريصة على التفقه في دينها وما يلزم لصحة عبادتها، وعليها إذا خفي عليها شيء أن تسأل أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وينفع به، ولعلي أبدأ بعرض أسئلة المناطق، ونبدأ بالإخوة في الطائف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. هذا سائل يقول: المرأة عادتها 5 أيام أو 6 أيام أو 9 أيام إذا توقف الدم عنها قبل نهاية الدورة، ولكن هناك قدرة، فهل عليها الصلاة أم لا بد من نهاية دورتها وإن توقف الدم؟
قلنا في بما تعرف المرأة طهرها بأنه بأحد شيء، إما بالقصة أو بالنشاء. فإذا كانت المرأة توقف عنها الدم ولو قبل عادتها ورأت النشاف عليها فإن هنا تكون قد طهرت. ولكن من المعلوم أن الدم الحائض لا يستمر يعني يثج، هذا العادة دم الاستحاضة، وإنما دم الحائض يأتي على شكل نقط غير مستمرة، وفي الأيام الأولى أيضا يكون خفيفا وهكذا في الأيام الأخيرة. فلتلاحظ ولتدقق إن كان توقفه توقف طهر أو كان توقفه لهذا السبب الذي ذكرنا بأنه لا يستمر معها الحيض يعني نزولا، وإن كان الأخير فتتريث حتى تتحقق من طهرها، وإن كان الأول بمعنى أنها قد تحققت من طهرها وجب عليها الاغتسال وأداء ما يجب عليها. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل تصلي الظهر والعصر، وكذا إذا طهرت قبل الفجر فهل تصلي المغرب والعشاء؟
نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يلزمها أن تصلي ما يجمع إلى الصلاة التي طهرت في وقتها، بل تصلي ما وجب عليها في الوقت الذي طهرت فيه. فإن كانت طهرت قبل المغرب معناتها أدركت صلاة العصر فتصلي العصر وتصلي المغرب، أما ما يجمع إليها فلا تصلي، بمعنى ما يقال أنها صلي العصر وصلي الظهر، لا، إنما أدركت صلاة العصر فقط، وأما صلاة الظهر فقد فات وقتها. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. في حديث معاذ رضي الله عنها هل يسوء لنا إطلاق الألقاب والتصنيف على من يخالف الكتاب والسنة سواء في الفروع أو الأصول كما فعلت عائشة رضي الله عنها؟ نرجو التوضيح.
لا يجوز، يعني مر معنا من أكثر من موقف من النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه مع المخالف، وكيف صلى الله عليه وسلم كيف كان رحيما في أمره ونهيه وتعامله مع الناس. ومر معنا مثلا كيف تعامل مع الرجل الذي بال في المسجد وأنه لم يزجره بل تركه حتى فرغ من بوله، ثم أمر بذنوب مما فصب على المسجد ولم يعنف أو ينكر عليه، وما فعلته عائشة رضي الله عنها مع معاذة هو اجتهاد منها وحرص وغيره، ولكن الهدي الهدي هو في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وطريقته في العلم والتعليم والإنكار، هو الطريق اللازم على المسلم اتباعه وهو السنة المتبعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قرأت لمن أفتى بجواز الخلوة مع المرأة في الأماكن العامة، فهل هذا صحيح وما الرد على ذلك؟
السؤال فيه إجمال، يعني ما كيف الخلوة بالمرأة في الأماكن العامة، يعني كيف يتصور أن يكون هذا خلوة في أماكن عامة؟ هل في توضيح للسؤال؟ في توضيح للسؤال، السؤال في إجمال
كالمستشفيات الشيخ هي هذا العام، وإنما هي خلوة من ناحية كونها واحدة.
نعم فهمت. هناك فرق بين الخلوة والاختلاط، وكلها محرمة، ولكن الخلوة هي أن يكون الرجل والمرأة لوحدهما أو معهما من لا تزول به الخلوة كالطفل غير المدرك، والخلوة محرمة للحديث الصحيح ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وهكذا الخل وهكذا الاختلاط، وهكذا الاختلاط كالاختلاط مثلا في التعليم أو العمل فإنه محرم، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإذا كان ذلك خطاب في حق أمهات المؤمنين فما غيرهن أولى بهذا الحكم، فتحرم الخلوة ويحرم الاختلاط بالزملاء والزميلات، سواء كان ذلك في العمل أو كان ذلك في الدراسة، فهذا أمر محرم لا تقره الشريعة الإسلامية ولا العقول الذكية. ونحن سمعنا بعد طول ضجيج في كثير من الناس وعن بعض الناس ممن ران الغي على قلوبهم ينادون ويصرخون بالاختلاط، رأينا بعض الأمم التي كانت تقود هذا التيار تصحو يوما ما وتصدر مرسوما بعدم الاختلاط في مدارسها، وهذا من حكمة الشريعة وفضلها وسبقها إلى مثل هذه الأمور التي قعدت فيها قواعد ورسمت حدودا وأمرت بأوامر ونواهي، فوجب على المسلمين اتباعها والحذر من الانزلاق وراء الأخلاقيات الغربية الكافرة التي ترد من عند غير المسلمين فتهلك أخلاقهم، فإن القوم هنا قد هلكت أخلاقهم فيريدون أن ينقلوا هذه العدوى إلى بلاد المسلمين. وهناك تلك الأمم ذاقت من ذلك الويلات، حتى سمعنا بعض الإحصائيات في بعض الدول أن نسبة المواليد غير الشرعيين تبلغ في بعضها إلى 70% وفي أخرى إلى 50%، ولا شك أنه رقم مذهل، وأن المسلمين لا زالوا في كثير والحمد لله من بلدانهم بمنأى عن مثل هذه الأمور، ولكن عليهم التعرف على أسباب ذلك والتمسك بها والعض عليها بالنواجد إن أرادوا النقاء والخلوص والحفاظ على أخلاقهم وأدبياتهم الشرعية، فلا بد من التمسك بالقيم والآداب الشرعية من وجوب الحجاب ومن عدم الاختلاط ومن ترك الخلوة ومن ترك مصافحة النساء الأجنبيات، وبالجملة الأخذ بما أمر به الله عز وجل في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ بهما فقد أخذ بزمام السعادة، ومن تركهما أو أعرض عنهما أو عن شيء منهما فقد أوقع نفسه في درجات الهلاك، والسعيد من اتعظ بغيره، والفائز من تمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعض عليهما بالنواجد.
أشكر الأخوة في الطائف، والآن أنتقل للأخوة في الجوف. جامع الشيخ الإسلام الشيخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يعظم لمعالي شيخنا للأجر والمثوبة على ما قدم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلم الإسلام والمسلمين، كما أتقدم بالشكر إلى مؤسسة الدعوة الخيرية على ما قدمت، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيها خيرا. وأما بالنسبة للأسئلة فيقول السائل: ما هي أحكام الصفرة والكدرة سواء كانت قبل الظهر أو بعده؟
الصفرة والكدرة تصيب النساء، والصفرة والكدرة ظاهر معناها أن يصيب المرأة دم أصفر أو كدر، ليس كدم الحيض. والقاعدة: الصفرة والكدرة زمن الحيض حيض، والصفرة والكدرة زمن الطهر طهر. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: امرأة بعد انقطاع الدم بيومين يعود الدم مرة أخرى، فماذا تفعل علما أنها تقطع الصلاة خلال هذين اليومين؟ فهل فعلها صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فماذا يجب عليها بما تركت من الصلاة؟
هذا السؤال من الإشكالات، لأن هذا إما أن يكون فترة عادتها، أو أن انقطاعه يطول أو يكون قصيرا أقل من اليوم والليلة، لأن كما ذكرنا سابقا الدم لا يستمر مع الحائض طوال عادتها، بل قد ينقطع أحيانا نصف يوم. الانقطاع الذي أقل من يوم وليلة لا يعد طهرا. فالسؤال فيه يعني يحتاج إلى استيضاح من السائلة، فلعلها تتصل بأحد طلبة العلم وتهاتفه، أو توصي من أهلها من تخبره بتفاصيل ما يقع عليها بدقة، وبعد ذلك يعرض على من يجيب عليه بالتفصيل.
نشكر الأخوة في الجوف والأخوة في عرعب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا توجد أسئلة.
نشكر الأخوة في الأول. على نبدأ أسئلة الأخوة في الحضور.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ما حكم استعمال المرأة حبوبا لمنع الحيض أثناء الصيام أو الحج؟
استعمال المرأة لحبوب منع الحيض لأجل الحج أو الصيام إذا لم يكن مضرا بها ولم يترتب عليه حق لطرف آخر فإنه جائز ولا بأس به، ومتى ارتفع عنها الحيض لهذا الاستعمال صح صيامها وصحت صلاتها وصح حجها. وإنما قلنا يعني إذا لم يكن في ضرر عليها، لأنه إذا كان فيه ضرر عليها فهي منهية عن إتيان ما يضر بها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن نفس المؤمن أمانة عنده، لا يجوز له أن يفعل ما يضر بها، لقول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وإنما قلنا أيضا إذا لم يترتب عليها حق لآخر، كأن تكون معتدة مثلا ويطول حيضها ويطول طهرها، فتطول مدة النفقة على المطلق مثلا، فبهذه القيود إن شاء الله لا شيء في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: هل عدم خروج الحيض من المرأة يعد عيبا أو منقبة؟
هذا يسأل عنه أهل الاختصاص.
أحسن الله إليه. يقول: امرأة أتمت 40 يوما بعد الولادة ولها الآن 43 يوما وينزل معها دم، ماذا يعتبر هذا الدم؟ وهل تصلي أم لا؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذا الموضوع تطرقنا إليه في الكلمة التي بعد الشرح قبل أن نتوقف، لعل السؤال كان قبل ذلك، ولكن هو في الجملة قلنا أن نهاية النفاس على الصحيح مدة 40 يوم، فإذا انتهت 40 يوما انتهى نفاس المرأة. الدم الذي يأتي بعدها لا يخلو إما أن يوافق عادتها الشهرية التي هو يعني يوافق عادة حيضها فيكون حيضا، وبعد الانتهاء منه تغتسل، وإما ألا يوافق ذلك فيكون استحاضة. فمعنى ذلك أنها بعد تمام 40 يجب عليها أن تغتسل وتصلي، وهذا الدم تستثر منه وتتوضأ لكل صلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد والجلوس فيه؟
الصحيح أنه لا يجوز للحائض أن تدخل في المسجد ولا أن تمكث فيه أيضا حتى ولو توضأت. والوضوء قال أهل العلم يسوغ للمرأة وللجنب المرور من المسجد فقط، وأما المكث فيه فلا تمكث فيه ولو ما دامت حائضا ولو كانت قد توضأت، فيحرم على المرأة المكت في المسجد.
أحسن الله إليكم وجزاكم عنا.
ختاما في هذا اليوم الموافق 25 من الشهر السادس لعام 1426 من الهجرة، تختتم مؤسسة الدعوة الخيرية الدورة الصيفية لكبار العلماء في ختام هذا الدرس الذي كان معنا فيه معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن خليل عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي أتم فيه شرح الكتاب الطهارة وكتاب الحيض. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي له المثوبة، وأن ينفعنا بعلمه، وأن يجعله مباركا أينما كان.